الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في شرط آخر من شروط الهيئة التركيبية، وهو ما يعبر عنه تارة السلام عليكم ورحمة الله بالتنجيز، وأخرى بالجزم، وثالثة بمانعية التعليق. المراد من الكل شيء واحد، وذلك الشيء هو أن المنشئ سواء كان موجبا أم قابلا، في حال الإنشاء لابد وأن يكون جازما بإنشائه. معنى الجزم بالإنشاء هو هذا، يعني أن هذا الإنشاء سبب لتحقق الأمر الاعتباري الذي ينشأ بهذا الإنشاء. مثلا في باب البيع هناك تمليك بعوض، هذا التمليك بالعوض حينما يكون إيجابه بيد البائع وقبوله بيد المشتري لابد أن يكون بمثابة، بحيث عندما يتحقق هذا الإنشاء ويفرغ من الموجب والقابل يتحقق أيضا ذلك الأمر الاعتباري في وعاء الاعتبار، يعني النقل الملكي، انتقال المبيع من ملك المشتري من ملك البائع إلى ملك المشتري، وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع، هذا لابد وأن يتحقق بمجرد الفراغ من تاء قبلته حينما يتكلم به المشتري. إذا لم يتحقق ذلك الأمر الاعتباري على هذا الإنشاء، على هذا الإيجاب والقبول، يقال بأن الإنشاء معلق على أمر لم يكن منجزاً، وهذا التعليق يكون قادحا سواء كان في الإيجاب في وحده أم في القبول وحده أم في كليهما، لا فرق. كيف يتحقق التعليق؟ كلما جاء حرف يدل على الإناطة هو تعليق، يعني أدوات الشرط، إن، لو، أذا، إذا، هذه الأدوات أو ما أدى مفادها، يعني كل ما يدل على الاشتراط وإن لم يكن بهذه الأدوات، مثل كل ما مثلا، لو ما، هذه الأدوات التي يستفاد منها الاشتراط والإناطة. مثلا إذا قال زيد بعتك هذا الكتاب بدينار، إن جاء زيد، إن قدم زيد من السفر، أو إن دخل عمرو في المدرسة، أو أي شيء آخر، والقابل أيضا في قبوله قال قبلت على ما أنشأت، يعني أنا هم قبلت على تقدير تحقق ذلك الأمر المعلق عليه، هذا يصير إنشاء معلق. هذا الإنشاء المعلق في كلام الفقهاء يتكرر الإجماع على أنه باطل. الإنشاء لابد وأن يكون خال من أدوات التعليق والإناطة. تفصيل هذا سيأتي إن شاء الله، أن التعليق المعلق عليه قد يكون في المستقبل، قد يكون في الحال، قد يكون معلوم الحصول، قد يكون مجهول الحصول، هذا أقسام كلها ستأتي. وأحيانا المعلق عليه يكون هو الداخل في صميم الشيء الإنشاء، أحيانا يكون خارج. الخارج مثل هو هذا، بعتك هذا الكتاب إن قدم زيد، قدوم زيد ما له علاقة بتملك العين بالعوض، ولكن قد يكون هذا الأمر المعلق عليه داخل في الإنشاء، يعني مرتبط بصميم الإنشاء. مثلا يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن كان الكتاب ملكي، هذا هم فيه تعليق، لكن تعليق على أمر واقع، يعني على أمر موجود في نفس الأمر، لا أمر متوقع حصوله في الخارج فيما بعد. هذا كله ستأتي تفصيله. الشيخ أعلى الله مقامه يبدأ بنقل كلمات عدة من الفقهاء في باب البيع وفي غير باب البيع، مثل باب الوقف، مثل باب الوكالة. يظهر منهم لأنه ينقل هذه الكلمات لأنه لا توجد رواية بهذا المضمون حتى يستدل بها على مانعية التعليق أو على شرطية التنجيز أو الجزم، وإنما هذا المطلب مورد الإجماع. الإجماع هو بعدم دليل تعبدي يصير، هو كافي. غير الإجماع أيضا توجد أدلة أخرى يستدل بها على شرطية التنجيز. نحن إن شاء الله نقرأ العبارات ثم نصل إلى المقطع الذي يذكر الشيخ الدليل على أنه ما هو الدليل على شرطية التنجيز غير الإجماع طبعا، وإلا الإجماع هو دليل، هو أول الأدلة على هذا الشرط هو الإجماع، لكن أدلة أخرى فقهية أيضا ذكرت لا بد من ملاحظتها ومتابعة الموضوع إن شاء الله. حسب الظاهر هم بقي بعض السطر سطرين من بحث أمس، مو وللتأمل في هذه الفروع، وللتأمل في هذه الفروع، يعني الفروع الخمسة أو الستة اللي الشهيد على الله مقامه ذكرها في القواعد، جعلها من فروع شرطية الاتصال والموالات، مثل قضية آخرها كان قضية التعريف اللقطة اللي كان عدم الفصل الكثير في القراءة، قضية تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع أو قبل إتمام الفاتحة. هذه الفروع الشيخ يقول أولا هذه الفروع فيها إشكال، يعني أولا ما هو الدليل على اعتبار هذا الأمر الذي ذكر؟ مثلا ما هو الدليل على اعتبار أن المأموم في الجمعة يعتبر أن مثلا يحرم قبل ركوع الإمام؟ لا، قبل الركوع واضح، لكن قبل فراغ الإمام من القراءة مثلا، حتى قبل الركوع إذا ما كان دليل هو يكفي أنه يركع مع الإمام، هو كافي كان حتى قبل الركوع، هذا يصير دليل خاص، لا أنه لأجل أن الاتصال والموالات شرط. وإلا إذا هذه الموالات كانت معتبرة، أنتم تعلمون يستحب في صلاة الجمعة يوم الجمعة تلاوة سورة الجمعة بعد الحمد، نعم، والسورة الجمعة هي تأخذ من الوقت دقيقتين، ثلاث دقائق يعني من الوقت، مو مثل سورة التوحيد مثلا سورة مختصرة حتى الإنسان يفرغ منها بسرعة. فإذا كان هناك دليل على أنه يعتبر أن الإنسان المأموم يدرك شيء من قراءة الإمام، خب هذا يختلف، أن الإمام إذا كان يقرأ بعد الحمد سورة التوحيد أو يقرأ بعد الحمد سورة الجمعة، فهذا يصير باختيار المأموم، أنه إذا قرأ سورة مثلا الجمعة قبل أن الآية الأخيرة منها هذا يأتم يحرم ويلتحق بالجماعة، لكن إذا كان الإمام قد قرأ بعد الحمد سورة التوحيد فهذا فصل زمني أقل يصير. هذا إذا فيه دليل خاص على أن المأموم يعتبر أن تكون تحريمته التحاق بالجماعة في ظرف معين، ذاك الدليل هو المتبع. إذا هم ما كان دليل يرجع إلى العرف، أن العرف يحكم في مثل الاقتداء بتحقق الاقتداء بأي شيء، يتحقق بتحقق هذا الاقتداء في صلاة الجمعة مثلا الإمام وهو يقرأ الفاتحة لابد وأن يلتحق المأمونون به مأمومون، أو أنه مثلا يغتفر التحاقهم في الركوع أو مثلا في قراءة السورة مثلا. على كل حال جناب الشيخ يقول تفريع المسألة على قضية شرطية الاتصال والموالاة هذا لا تكون مستقيمة، مضافا إلى أن أصل شرطية الاتصال في هذه الموارد إذا أريد أن يستفاد من الاستثناء هو فيه إشكال آخر، وهو أن الاستدلال بالأقوى على الأضعف هذا غير سديد، لأن الاتصال في الاستثناء أكيد ذاك لابد أن يتحقق لأن صدق الكلام يتوقف عليه، ولكن بخلافه في الموارد الأخرى. لذلك الشيخ يقول وللتأمل في هذه الفروع الخمسة أو الستة اللي ذكرها الشهيد فرعها على قضية الاتصال والموالاة وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور، يعني حتى إذا التزمنا باعتبار الموالاة في القراءة هذا إنما هو لأجل صدق وحدة القراءة لا لأجل أن الموالاة معتبرة مثلا. مجال بلي. ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، يعني بناء على شرطية الموالاة ما هي الضابطة يكون الفاصل بين هذا الكلام والكلام الآخر أو هذا الفعل والفعل الآخر مثلا بمقدار دقائق بمقدار ثواني، هذا الشيخ يقول ما إلى حد معين، هذا موكول إلى العرف، سن العرف في كل مورد فكل ما حكموا به هو المعيار يكون، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها. ويظهر من رواية هسه ربما يستفاد ضابطة بين الإيجاب والقبول، احنا المهم انه نريد ان نرى ان الفاصل يقدح بين الإيجاب والقبول لان كلامنا في الموالاة في العقود، هل يقدح الفاصل ام لا؟ جناب الشيخ يقول اذا اعتمدنا على رواية سهل الساعدي في قضية الزواج يظهر أن الفاصل بهذا المقدار من الكلام الذي جرى بين هذا الصحابي هذا الشخص وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون قادحا، لأن من يستدل بالرواية على جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح يستدل بهذه الرواية المعتبرة الصحيحة، يرى أن الصحابي قدم القبول بلفظ زوجنيها، وبعد هذا اللفظ أيضا تحقق السؤال وجواب، تردد السؤال والجواب بين النبي وبين هذا الصحابي أنه ماذا عندك وكذا وكذا، ثم النبي قال زوجتكها بما عندك من القرآن مثلا. الفاصل بين القبول المقدم وهذا الإيجاب المؤخر يكون شيء من الكلام، يعني لا يكون القبول والإيجاب متصلين، يكون هناك كلام أجنبي عن المهر وعن أصل العقد بين الإجابة والقبول، هذا يظهر أنه غير قادح، هي هاي تصبح مسألة. إذا اعتبرنا شرطية يعني إذا اعتبرنا الاتصال والموالاة بين الإجابة والقبول هذه الرواية تصير مخالفة لاعتبار هذا الشرط، لماذا؟ لأن هذه الرواية تصحح هذا العقد حتى مع تخلل هذا الفاصل بين الإجابة والقبول، مضافا إلى أن هذه الرواية فيها مخالفة أخرى وهي أن القبول مقدم بلفظ الأمر على الإجابة، يعني فيها نقاط ثلاثة هذه الرواية. إلى هنا إلى قبل مسألتنا الرواية كان فيها جهتين من المخالفة، الجهة الأولى أن الماضوية مفقودة، السلام عليكم ورحمة الله، الجهة الثانية أن الماضوية مع الغض عنها القبول مقدم على الإيجاب، زوجنيها بلفظ الأمر مقدم. الجهة الثالثة اللي ترتبط بهاي المسألة قضية الاتصال، صبحكم الله بالخير شرنا، هذا ما يناسب هالشكل،
لا لا
الكراسي حبيب صار دائما تتحول من غرفة إلى غرفة، بلي شرف المكان بالمكين على كل حال. الجهة الثالثة أن الاتصال مفقود لأنه هناك كلام تردد بين النبي وبين هذا السائل. إذا اعتمدنا على هذه الرواية تصير مخصصة لكل الشروط الثلاثة، يعني شرطية القبول بالماضي هذا يستثنى منه عقد النكاح، يقال بأن عقد النكاح بالقبول الأمر مثلا ما يخالف. بعد يستثنى من شرطية تقديم الإيجاب على القبول أن قبول النكاح يجوز تقديمه على إيجابه، وبعد يستثنى من مسألتنا وهي شرطية الاتصال بين الإيجاب والقبول أنه لا يعتبر شرطية هذا الشرط في عقد النكاح بالخصوص. إذا اتجرأ الفقيه على أن يلتزم بمدلول هذه الرواية فهذا عليه أن يخالف هذه المسائل الثلاث، يعني هذه الشروط الثلاثة. إذا هم ما يتجرأ فهو يطرح هذه الرواية لأجل مخالفتها لهذه الشروط الثلاثة، يعني طرفين نقيض ماكو، حد وسط ماكو. إما هذه الرواية تكون في القوة والمتانة بحيث تقدر تخصص كل الشروط الثلاثة فهي حجة على كل حال تعبدية، وإما أن تكون هذه الرواية لأجل مخالفتها للشروط الثلاثة مما لا بد من طرحها، عدم القول بمضمونها حتى في النكاح، لأنه النكاح هو عقد من العقود، العقد أيضا لا بد وأن يتقدم الإيجاب على القبول، لا بد أن يكون القبول بلفظ ماضي، لا بد أن يكون القبول متصل بالإيجاب لا منفصل عنه. فهذه المسائل الثلاثة إما هي جهات خلل في هذه الصحيحة فتطرح، وإما لا ليست هي جهات، هذه الأصول وهذه الشروط الثلاثة في العقود هذه يمكن أن تنخرم في مورد النكاح، فيقال في مورد النكاح بعدم اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، بعدم اعتبار ماضوية القبول، بعدم اعتبار الاتصال بين الإجابة والقبول، بعد كل على مبنى. ويظهر من رواية سهل الساعدي، هو قال موكول إلى العرف، الآن يظهر من رواية سهل الساعدي أن المقدار المغتفر أي مقدار من الفاصل المتقدم في مسألة تقديم القبول، يظهر جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبيا، يعني عن الإيجاب والقبول، قضية أنه مش قد تحفظ من القرآن مدري شنو هذا الكلام، ما له علاقة بالمهر وما له علاقة بالإيجاب والقبول. طبعا بناء جواز الفصل بناء على ما فهمه الجماعة الفقهاء من أن القبول فيها، يعني إذا نحن قلنا القبول مو زوجنيها، القبول وقع مرة أخرى من هذا الصحابي بعد إيجاب النبي، هذاك زوجنيها كان مجرد طلب واستدعاء، ليس كان ما كان قبول النكاح. بعد ما أنشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيجاب بقوله زوجتكها بما عندك من القرآن، قال الصحابي نعم قبلته مثلا. إذا قلنا بهذا الأمر خب هنا بعد لا صار تقديم للقبول على الإيجاب، ولا صار فصل بيناتهم، ولا صار الماضوية منخرمة، الماضوية موجودة. لكن إذا اكتفينا بهذا الظاهر الآن الموجود في الرواية، الفقهاء هم قالوا بهذا الظاهر، يعني قالوا بأن القبول مقدم بلفظ الأمر على إيجاب النبي، مبنانا هذا يصير بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول في هذه الرواية رواية سهل الساعدي، قول ذلك الصحابي للنبي يعني زوجنيها، ومن أن الإجابة معطوف على القبول بعد، ومن أن الإجابة قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من القرآن، هو هذا يصير دليل على اغتفار الفصل. لكن الشيخ يقول ولعل هذا، يعني نفس هذا الفصل الطويل، موهن آخر للرواية. الموهن الأول شنو؟ الموهن الأول تقديم القبول، الموهن الثاني أن القبول ليس بلفظ الماضي بلفظ المضارع، هذا هم يصير مهم ثالث مهم آخر للرواية يصير. لكن فافهم أنه لماذا يجعل مهم، اجعل الرواية مخصصة لأدلة هذه الشروط الثلاثة، لأنه الرواية إذا صارت حجة والعمومات الشرعية قابلة للتخصيص، مو مثل استحالة اجتماع النقيضين، ذاك ما يحمل التخصيص. لكن الشارع المقدس يقول له، يمكن أن يقول للمكلفين لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إلا في هذا المورد، فإن تحمل الضرر واجب جائز، هذا ماكو مانع به. العمومات الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد التي الشارع لأجل تلك المصالح والمفاسد يقنن العام، من باب ضرب القانون يبين القاعدة. يمكن نفس المصلحة تقتضي في مورد خاص أن لا يعمل بتلك القاعدة فيخصص القاعدة. قضية تقديم الإيجاب على القبول هذه قاعدة، قاعدة ممضاة شرعا في كل العقود. قضية أن يكون القبول باللفظ الماضي مثل الإيجاب، هذا أيضا عندما يعتبر الماضوية هو هذا الدليل أكو به. قضية الاتصال هم كذلك، لكن هذه أدلة شرعية، أدلة شرعية تبين القواعد العامة في العقود، يمكن هذه القواعد رفع اليد عنها إذا كانت الحجة من قبل الشارع، يصير مخصص. يقول الشارع لا ضرر ولا ضرار إلا الجهاد، فإن الجهاد وإن كان فيه إراقة الدم نقص العوض وكذا كله جائز بل واجب، هذا يصير. لا ضرر يتخصص، إما يخرج من هذاك تخصصا أو تخصيصا أمر آخر. على كل حال لا مجال لا ضرر في قضية الجهاد، ولعل هذا موهن آخر للرواية فافهم. فبهذه المسألة فرغنا بحمد الله منها، الآن نتعرض لمسألة شرطية التنجيز. ومن جملة الشروط أيضا، هذه من شروط الهيئة التركيبية، يعني ما تختص بالإيجاب ولا القبول، بالنسبة إلى كل الإيجاب والقبول العقد بصورة عامة. ومن جملة الشروط التي ذكرها جماعة، ذكرها جماعة مو معنى أن جماعة أخرى ينفون شرطية التنجيز، لا، هذا ما تعرضوا لها، السكوت يصير أعم، لكن جماعة صرحوا بشرطية التنجيز. التنجيز في العقد، ما هو معنى التنجيز؟ أول يبين الموضوع ثم يأتي إلى الدليل على الحكم. التنجيز هو بأن لا يكون العقد معلقا على شيء بأداة الشرط. إذا أنا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار إن طلعت الشمس غدا، هذا يصير تعليق، هذا باطل. هسه باطل ليس بباطل، مبطل، هذا خليه، لكن هو هذا معنى التعليق. إن قلت إن جاء بعتك هذا الكتاب إن قدم زيد من الحاج، هذا تعليق. هسه التعليق يصير على صفة، التعليق يصير على شرط، هذه كلها إن شاء الله ستتضح بالترتيب. بأن لا يكون معلقا على شيء، معلقا بأداة الشرط، بأداة الإناطة. خب إذا علقوه ماذا يصير؟ يصير هذا بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غير تلك الصورة. يعني حينما يقول بعتك هذا الكتاب بدينار إن طلعت الشمس غدا، يعني إن لم تطلع الشمس غدا فأنا لا بيع لي، هذاك هم يقول كذلك لا قبول لي، هذا معناه. إذا تحقق النقل والانتقال الآن لا نعلم، كن ننتظر نشوف غدا تطلع الشمس أو لا، أو أن زيد يقدم من السفر أو لا يقدم. إن قدم من السفر أنا عندي تمليك وعندي تملك للثمن، المشتري هم كذلك، إن قدم زيد من السفر عنده تملك للمبيع وعنده تملك للثمن، وإلا فلا. هذا التعليق يكون قادح، لماذا؟ لأن هذا الأمر الاعتباري الذي ينبغي أن يترتب على نفس الإنشاء لا يترتب على نفس الإنشاء، يترتب على الإنشاء وعلى تلك الضميمة، ذلك الأمر المعلق عليه. زين، هذا معنى التنجيز ويقابل التعليق. هسا التعليق مانع يصير، أو أن التنجيز شرط، هذا أيضا يظهر في مطاوي البحث. من هو القائل باشتراط التنجيز من الفقهاء؟ الآن الشيخ يتعرض لهذا. وممن صرح باشتراط التنجيز؟ أول شيخ الطائفة، الشيخ، ثم ابن إدريس، ثم العلامة، وبعد من طول بذكر الأسامي، وجميع من تأخر عن العلامة، يعني طبقة المتأخرين والمتأخر المتأخرين، مثل إيش؟ كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، الفاضل المقداد، الفاضل السبزواري، الأردبيلي، هذول كلهم بعد، والمحقق الثاني وغيرهم، لأنه كالشهيدين يصير وغيرهم يصير، قدس الله أرواحهم. وعن فخر الدين، هذول صرحوا باشتراط التنجيز. الآن الشيخ يريد يستند إلى من ادعى الإجماع على شرطية التنجيز، يعني هذول كل واحد من ناحية فتوى هو، بل هو يشترط التنجيز، لكن من من الفقهاء ادعى الإجماع، الحجة، أنه فتوى الفقيه وحده هو فقط فتوى حجة على نفسه، ليس فتوى على غيره. لكن من هنا الشيخ ينقل الإجماعات التي دعيت في كلمات الفقهاء على هذا الشرط. وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة، أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح هذا عند الإمامية، هذا إجماع عند الإمامية، إجماع الإمامية يصير. وكذا غير الوكالة من العقود لازمة كانت أو جائزة، هذا خوش تعبير صريح، ماكو بي كل إجمال ولا إبهام. فخر المحققين يقول عقد الوكالة هو من العقود الإذنية، عقد جائز، أضعف العقود هو. زين، هذا فائدة عقد الوكالة مجرد الاستنابة والإذن للغير في التصرف، مو أكثر من هذا، والتصرف من قبل الموكل يصير، لا لنفس الوكيل. زين، هذا العقد الإذني الجائز فخر المحققين يقول إذا قال وكلتك في بيع داري إن قدم زيدون، هذا الوكالة باطلة. ليش؟ بإجماع الإمامية، لأن الإمامية يجعلون التنجيز شرطا في العقد، عقد الوكالة أيضا هو من العقود وإن كان من أضعف العقود، وعقد إذني ليس بعهدي وليس في معاوضي، كل شيء ماكو بيها، مع ذلك هو يعني يظهر أن التعليق ينافي حقيقة العقد. وكذلك الإيقاع، هذا ما يصير دليل على أنه لا يعتبر في حتى في الإيقاعات، يعني الآن الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته ما يقدر يقول له، يعني ما يقدر بمعنى لا يقع، مو أنه ما يقدر، هو يقول لكن ما يأثر، يعني ما يصير منشأ للأثر. البينونة التي لا بد وأن تترتب على صيغة الطلاق ما تترتب إذا كان الطلاق معلق على شيء، مثلا يقول أنت الطالق إن قدم زيد من السفر، باطل. حتى في العقود في الإيقاعات، هذا سيأتي الإيقاعات، هذا كلام الفاخر على الله مقامه بالنسبة إلى العقود. وكذا غير الوكالة من العقود سواء كانت لازمة مثل البيع والنكاح والصلح والإجارة، أم جائزة مثل العارية مثل الوديعة مثل كثير من العقود اللي هي جائزة. هذا فخر المحققين، غير من يدعي الإجماع الشهيد الثاني على الله مقامه. وعن تمهيد القواعد دعوى الإجماع على شرطية التنجيز، هذا من كلام صريح أنه التنجيز شرط في العقود. وظاهر المسالك نفس الشهيد الثاني في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق على الاشتراط، أيضا هو في كتابه الآخر يعني المسالك الشهيد الثاني في باب الوقف، يعني هكذا يعنونون المسألة في اللمعة، موجود في اللمعة وشرح اللمعة في الروضة موجود هذا المطلب، يقولون يعتبر في الوقف التنجيز، فإذا الواقف أنشأ الوقف بهذا الترتيب، قال وقفت داري هذه على ذريتي بطنا بعد باطن إن طلعت الشمس غدا، هذا الباطن. ما هو الدليل على البطلان؟ الشهيد يدعي الإجماع، يدعي العجمي. الاتفاق على اشتراط التنجيز. شيخنا الأنصاري يقول والظاهر عدم الخلاف فيه، يعني ما دام دعوى الإجماع موجود من قبل الفخر ومن قبل الشهيد الثاني، الظاهر المسألة بعد ما تحتاج إلى الفحص والتتبع والتفتيش كثيرا في الكلمات. كما اعترف بعدم الخلاف غير واحد، الشيخ الأنصاري يريد يدعي الإجماع المحصل والظاهر، يعني هذه هو يستظهر الإجماع من الكلمات، هذا يصير إجماع المحصل كما ادعى هذا الإجماع كثيرا قبلي. طبعا هذولاك الذين ادعوا بالنسبة للشيخ يصير منقول، لكن هو الشيخ الآن يقول حينما نتتبع الآراء نجد أن الإجماع محصل، يعني الآن التوافق في الفتاوى موجود حينما تراجع كلمات الفقهاء. كما اعترف بعدم الخلاف غير واحد وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، هذا في الدفع داخل المقدر. ربما يقال للشيخ أنت الآن جاي تبحث عن شرطية التنجيز في أقوى العقود وهو عقد البيع، عقد معاوضي لازم، هذا العقد الآن تدعي أنه التنجيز شرط، فكيف الفقهاء لم يتعرضوا لشرطية التنجيز في عقد البيع؟ كيف أنت تدعي عدم الخلاف في شرطية التنجيز في عقد البيع؟ ماكو تعرض، الإجماع كيف يتحصل؟ لابد أن يكون هناك آراء من قبل الفقهاء حتى أنت تحصل من عندها، تستظهر من عندها الإجماع. الشيخ يقول المسألة لا ترتبط ببحث البيع فقط. نعم الفقهاء كثير منهم لم يذكروا شرطية التنجيز في البيع، لكنهم إذا ذكروه في عقد آخر أضعف شأنا من البيع لا يمكن استظهار شرطيته في البيع؟ أيضا يمكن. وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، يعني في خصوص عقد البيع، ويدل على اشتراط التنجيز فحوى فتاواهم، يعني الآن ما موجود في البيع لكن الشيخ يقول فحوى أكو، أولوية قطعية أكو، يعني إذا اشترطنا الوكالة مثلا، الآن في الوكالة موجود دعوى الإجماع موجودة، الشيخ يقول في الوكالة إذا دعوى الإجماع موجودة على اشتراط التنجيز، يقولون إذا قال الموكل إذا قدم يوم الجمعة أنت وكيلي في بيع داري، هذه الوكالة باطلة. لماذا؟ يقول لأنه فيه تعليق بإن على مجيء يوم الجمعة، على تحقق يوم الجمعة، الآن ليس يوم جمعة، فأنت الآن ما عندك إذن، ما عندك استنابة في التصرف الآن، بالفعل استنابتك تتوقف على حلول يوم الجمعة، على حضور يوم الجمعة، ولكن إذا قلت هكذا أنت وكيلي، أنت وكيلي في بيع داري ولا تبع داري إلا يوم الجمعة، هذا صحيح. ليش؟ لأنه الوكالة مو معلقة على شيء، الموكل فيه معلق على قدوم يوم الجمعة وهو بيع الدار، لا الوكالة، الوكالة بمعنى الإذن في التصرف، أنا أنطيتك الإذن، أنت الآن نائب عني في التصرف، لكن ظرف التصرف لابد أن يكون يوم الجمعة. خب هذا المقدار يقولون صورة الإنشاء لابد أن تكون خالية من التعليق. إذا هذا في باب الوكالة معتبر، لا يكون معتبر في عقد النكاح، لا يكون معتبر في عقد الوقف، لا يكون معتبر في عقد البيع مثلا، ويدل على اشتراط التنجيز في البيع فحوى فتاواهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه يعني كون عقد الوكالة بعد من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، يعني الفرق بين العقد اللازم والجائز هو هذا بعد، أنتم الآن تجدون في الفتاوى بالنسبة إلى عقد البيع يقولون يقول بعته يقول اشتر، خصوصا من لا يقول بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، يقول يبين الصيغة، ولكن في العارية حينما يصلون يقولون تنشأ العارية بكل ما يدل على الإذن في الانتفاع. خب عقد الوكالة هم من جملة تلك العقود، ما يعتبر فيها صيغة معينة، مع أنه إذا اتلفظ بصيغة معينة وعلق هذا التعليق يبطلها، يبطلها. كل ما دل على إذ، حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حكي عنه، طبعا ادعى الإجماع على أي شيء؟ على عدم صحة، يعني هو في باب الوكالة، عدم صحة يعني بطلان عقد الوكالة، عدم صحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة. هنا ماكو إن، لكن مفاد إن موجودة. ليش؟ لأنه يوم الجمعة الآن مو متحقق، هذا الآن يوم الاثنين، حينما يقول أنت وكيلي في يوم الجمعة يعني إن طلعت الشمس يوم الجمعة، هذا في المعنى معلق على قدوم يوم الجمعة، على حضور يوم الجمعة، هذا يصير تعليق، تعليق مبطل. أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، هذا باطل، ولكن إذا أنشأه بدون التعليق هكذا، وعلى صحة يعني الإجماع على صحة، معطوف على عدم صحة، وعلى صحة قوله أنت وكيلي بدون تعليق، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. معكم من المقصود واحدة، المقصود واحد وهو وقوع هذا البيع العبد في يوم الجمعة، ولكن صورة الإنشاء في مورد معلق باطل، في صورة أخرى لا يكون معلق وهو صحيح. وفرق بينهما جماعة، يعني الآن ربما يسأل ما هو الفرق بين هذين التعبيرين؟ التعليق هو في الواقع موجود في كليهما. يقول وفرق بينهما، بين التعبيرين، يعني بين أن يقول أنت وكيلي ولا تبع، هذا صحيح، وكالة صحيحة، ولكن إذا قال أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، هذا باطل. ما هو الفرق بينهما؟ مع أن على كل حال البيع الصحيح للعبد لابد أن يتحقق في يوم الجمعة، ما يصير قبل الجمعة، هذا مشترك. وفرق بينهما، بين التعبيرين، جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق، يعني هذا التعبير الثاني أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا يوم الجمعة، هذا هم بتعليق، يعني إن قدم يوم الجمعة بع عبدي، هذا معناه. مع ذلك قالوا لا، الحق مع العلامة، التعبير الأول باطل، التعبير الثاني صحيح. ليش؟ قالوا هكذا، هذا كلام الشهيد الثاني على الله مقامه، بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط، أي ضابطة؟ ألا يكون الإنشاء معلقا، وبطلت فيما خرج، يعني في العقد الذي خرج عن هذه الضوابط، يعني إذا صار معلق مثلا، حتى مثل ما إذا اتقدم القبول على الإيجاب شلون صار باطل، مثل ما إذا ما كان اللفظ صريح شلون يصير باطل. ليش؟ لأنه هذا بعد متلقات من الشارع، التلقي من الشارع ماكو عقد عندنا معلق وصحيح، العقد المعلق باطل عند الشارع. وبطلت فيما خرج عن هذه الضوابط وإن أفادت فائدة هذه الضوابط، يعني وإن كان مفاد واحد هذه الوكالة بالنسبة إلى بيع العبد في يوم الجمعة، بأحد التعبيرين يكون صحيح، بالتعبير الثاني يكون باطل. فإذا كان الأمر كذلك عندهم، يعني إذا كان التعليق مبطلا في مثل عقد الوكالة، في الوكالة، فكيف الحال في البيع الذي هو عقد لازم، ومن المعلوم أن العقود اللازمة يشتد فيها أكثر مما يسمح فيه ويتسامح مثلا في العقود الجائزة. وبالجملة، بعد أنا ما أطول بالنسبة إلى نقل الكلمات، وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم، يعني أصل المطلب هو إجماعي متفق عليه بين الفقهاء. هل الآن لابد وأن نلتمس دليل غير الإجماع؟ الإجماع التام، والدليل هم مذكور، لا بد من تقييم هذا الدليل، أن هذا الدليل قيمته الفقهية أي مقدار، يمكن أن يثبت شرطية التنجيز أو إذا ما يمكن، إذا ما أمكن بعد بس نعتمد على الإجماع. وأما الكلام في وجه اشتراط التنجيز فالذي صرح به العلامة في التذكرة هذا كلام العلامة، أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء. الدليل هو هذا، يعني أن الإنشاء لابد أن يكون بحيث يترقب ترتب الأمر المنشأ الاعتباري عليه بلا فاصلة، بلا فصل. إذا صار تعليق ذاك الأمر الاعتباري ما يترتب على هذا الإنشاء، يصير الإنشاء لقلقة، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع، يقول تجارة عن تراض. التجارة عن تراض شنو معناها؟ يعني في زمان تحقق التجارة المرضية يتحقق حلية الأكل، بعد يتحقق النقل والانتقال يترتب عليه حلية الأكل. إذا هذا كان معلق معناه أن الملكية التي لا بد وأن تترتب على هذا الإنشاء بعته وقبته ما تترتب، ما تترتب. أن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء فلا عبرة به، يعني بالإنشاء المعلق. بل أكثر من هذا، هسا الشيخ شيريد يقول تارة نقول بأن التعليق ينافي الجزم حال الإنشاء فيصير التعليق مانع، مانع بعد لا بد وأن يخلو العقد من هذا المانع. ثم يترقى الشيخ يقول لا، المستفاد من الكلام العلامة مو قضية مانعية التعليق، بل قضية شرطية الجزم والتنجيز. طب شنو الفرق بيناتهم؟ هو إذا لم يكن معلق فهو منجز، إذا هم كان غير منجز فهو معلق. بعد شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق هذا، نحن نعلم بأن أجزاء العلة لا تكون، وإن كانت هي كلها مؤثرة في المعلول، هذا لا شك، والمعلول ما يتحقق إلا إذا اجتمعت كل أجزاء العلة من المقتضي وشرط وعدم المانع، لكن المقتضي هو الذي يترشح منه الأثر، الشرط يكون متمم، المانع هو كما هو اسمه مانع من تأثير المقتضي. رتبة الشرط متقدمة على رتبة عدم المانع. يعني الآن إذا كان عندنا نار ولكن لم يكن تماس، وكان هذا الورق أو هذا الكتاب أو هذا الثوب رطبا، لا يقال أن هذا الثوب لم يحترق، يعني المقتضي وهو النار ما أثر. لماذا؟ لأنه رطب، بل يقولون لأنه ما كان تماس. إذا كان التماس موجود يسأل، أن المانع وهو الرطوبة موجودة في مثلا الثوب في المحترق أو لا، وأما إذا كان الشرط مفقودا هل يبحث عن حال المانع؟ المانع بعد شنو قيمته، موجود أو غير موجود، هو الشرط مفقود. الشيخ الأنصاري يقول الموجود في كلام العلامة شرطية الجزم، يفرع على شرطية الجزم بطلان العقد الذي ليس فيه جزم، يعني معلق على شيء، فبعد ما يصير التعليق ما يصير مانع مستقل، لا، نحن نحتاج إلى شرط وهو الجزم بالإنشاء في حال الإنشاء. هذا الشرط إذا اختل العقد يصير باطل، فلا تصل النوة إلى البحث عن المانع. في المرتبة الأولى يقول التعليق مانع ينافي، مثل ما الرطوبة مانعة عن الاحتراق. في المرتبة الأخرى يقول لا، الشرط هو هذا أن يكون المنشئ الموجب والقابل جازمين بالإنشاء، فإذا علقا لأجل انتفاء الجزم بعد ما يترتب الأثر، لا تبحث عن وجود المانع، هو الشرط اختل. لذلك يأتي بكلمة بل جعل الشرط، يعني العلامة جعل شرط العقد هو الجزم، ثم فرع على شرطية الجزم عدم جواز التعليق في العقد، فقال الخامس، هذا في عقد البيع، قال فقال هذا نص كلام العلامة، الخامس الرابع من الشروط الصيغة، تقدم هناك كلامه اللي فلا ولا يعتبر فيه الصراحة ولا يجوز الإنشاء بالكنايات. الخامس من الشروط في عقد البيع الجزم. ما هو معنى الجزم؟ يبين معنى الجزم. الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن كان الشرط المشية. يعني يقول التعليق مبطل. هسا التعليق المعلق عليه ما هو؟ أي شيء كان، حتى إذا كان بهذا المقدار. قال بعتك هذا الكتاب بدينار إن شاء الله، أو إن شئت علقه على مشيئة نفسه أو على مشيئة الله، هذا هم باطل. مع أنه هذا الإنسان تعليق تعليق صوري وظاهري، لأنه إذا ما كان قد شاء البيع ما أنشأ البيع، فهذا التعليق التعليق في مقام اللفظ، مع ذلك يكون قادح، مع ذلك يكون قادح. هذا دليل أهم ما هو دليل أهم الإجماع. هذا يظهر أن الإنشاء لابد وأن يكون خالي من كل حروف الإناطة. فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن كان الشرط المشية، يعني مشية نفس الموجب. لماذا؟ للجهل بثبوت هذه المشية حال العقد، لأنه يمكن أن تكون هذه المشية موجودة وإلا، لأنه حينما يقول إن شئت أو إن شئت أو إن شاء الله أو المشيئة أيا كان، هذا يظهر أنه الآن ما عنده جزم، وإلا إذا كان جزم لماذا يعلق على المشيئة؟ هذا المقدار من عدم الجزم أيضا يكون مخلا بالعقد.
يكون جهل المشترك سيدنا.
بلي؟
يعني إذا قال إن شئت يكون الجهل المشترك.
إن شئت أو إن شئت.
أو يعني هذا صور في نفسه يقول إن شئت هو جاهل بثبوت المشيئة.
لا في المستقبل يعني. يعني يمكن. يمكن هسه هذا التصريح في كلامه ما أكو أنه مقصود من المشية مشية نفسه يوم مشية الطرف الآخر، يحتمل أن يكون هو هذا. إذا هذا واضح لأنه لا يعلم أنه هذا، لكن هذا أيضا إذا ما كان ما عنده مشية يجي يشتري شنو معناه، وهي هم تعلقت مشيته. هذا المقدار من التعليق هو لابد أن يخلو الكلام منه. الإنشاء لابد أن يكون مجرد عن كل شؤون التعليق. هذا
لو كان على وجه التيمون والتبرك
لا، هذاك ما يخالف. هذاك التيمون والتبرك معناه أنه جازم بالإنشاء، هذاك معناه أنه جازم بالإنشاء من باب التبرك إن شاء الله. أقول مثل ما أقول أنا غدا أحضر في البحث مثلا إن شاء الله، أنا عندي الجزم طبعا مشية الله، هذا من باب أنه الأمور كلها مرهونة بمشية الله سبحانه وتعالى. هسه هذاك هم ما يصير تعليق واقعي، مو ما يصير تعليق من باب التبرك. هذا هو كما يجري على ألسنتنا نحن، كأننا نحن عازمون على أمرين، ولكن من باب التبرك فقط نقول إن شاء الله تعالى. وإلا إذا كان عندنا هم علم بأن الأمور كلها مرهونة بمشيئته سبحانه وتعالى، لا هو حتى الجزم بعد ما يصير عندنا
تعليق حقيقي،
يصير تعليق حقيقي ذاك. بلي للجهل بثبوت المشية حال العقد وببقائها مدته، يعني مدة العقد يعني إلى آخر العقد، يعني آخر تاء قبلته من المشتري. خب هذا رأي العلامة. العلامة يقول هذا البطلان في العقد إذا كان معلق هو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم الصحة، لكن الرأي الآخر عند علماء الشافعية صحة العقد المشتمل على التعليق. لماذا؟ يقولون لأن المشية، يعني التعليق على المشية هسه مورد كلامهم، لأن هذه يعني هذه المشية طيب صفة يقتضيها إطلاق العقد. ليش صفة يقتضيها إطلاق العقد؟ لأنه لو لم يشأ لم يشتري. هذا يمكن أن يصير قرينة على أن المراد هناك من المشية يعني مشية المشتري، يمكن أن يكون هذا قرينة. شنو استدلال الشافعية؟ استدلال الشافعية هذا، الشافعي هذا المقدار منه مقبول حتى عند الإمامية. يقولون بعض الأمور ما تحتاج إلى التصريح في العقد، نفس إطلاق العقد يعني خلو العقد، من التقييد بعدمها نفس هذا الخلو هو الدليل اعتبارها. مثل ايش؟ مثل وصف السلامة، وصف سلامة المبيع وصحة المبيع، وكذلك الثمن. أنت لا تجد حينما تشتري هذا الكتاب أشتريه بشرط أن يكون سليما، أو البائع يقول بعتك على أن يكون سليما، بل من باب الاحتياط تذهب في البيت وتورقه وتصفح تشوف أكو بيه خلل كذا إلى آخره، يمكن، ولكن ما يحتاج إلى التصريح. يعني حتى إذا ما تحقق تصريح مع ذلك وجدت الخلل، أنت لك حق الفسخ، هذا لا يشك فيه أحد. لذلك يقولون وصف السلامة مما يقتضيه إطلاق العقد، يعني لا يحتاج إلى التصريح. كذلك نقد البلد. جنابكم إذا في بلدكم تعاملتم وكان الثمن ريال، هذا ما يتبادر إلى ذهن أن المقصود من الريال يعني الريال القطري. أنتم الآن في المملكة، في المملكة يتعامل بنقد البلد، هو ريال المحل. في كل مورد هكذا إطلاق العقد إذا كان ينصرف إلى شيء خاص، جهة معينة، ثمن معين، هذا ما يحتاج إلى التصريح. البعض من علماء الشافعية هكذا يقولون، يقولون حينما يقول للبائع بعتك هذا الكتاب بدينار إن شئت، والمشتري يقول قبلت على هذا، هذا ما يكون التعليق على المشية مبطلة. لماذا؟ لأن المشية متحققة، يعني مشيئة الشراء، مشيئة الشراء متحققة حين إيجاب الموجب، لأنه إذا ما كان عند نية الاشتراء لما جاء إلى هذا البائع ليشتري السلعة، فهذا التعليق لا يكون قادحا. هذا سيأتي في المستقبل إن شاء الله توضيحه، أنه تعليق على واقع لا تعليق على متوقع. تارة تقول بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط قدوم زيد، على أن يجيء زيد، هذا متوقع، يمكن أن يقع يمكن أن لا يقع، باطل يصير مبطل. أما إذا قلت بعتك هذا الكتاب إن شئت أو إن شئت، هذا مو باطل. ليش؟ لأن المشيئة موجودة بالفعل. البعض من الشافعية هكذا يستدل، يقول لأن هذه المشيئة صفة يقتضيها إطلاق العقد. لأنه ليش يقتضيها إطلاق العقد؟ يعني مثل شرطية السلامة مثلا، لأنه هذا المتكلم، هذا المشتري، هذا الموجب، هذا المنشئ لو لم يشأ لم يشتري، هذا كلام العلامة كان، وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده، يعني في شرطية التنجيز في باب البيع. الشهيد استدلال هكذا يقول لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم. الشهيد يقول الآية الشريفة تقول مناط الآكل حلية التصرف والتجارة عن الرضا. الرضا هم لابد وأن تكون صفة موجودة بالفعل حين الإنشاء. فإذا جنابك علقت الإنشاء على شيء، معناه أنه الآن ما عندي رضا، رضاي معلق على تحقق ذلك المعلق عليه. إذا كان الرضا معلق كيف يحل الأكل به؟ والمفروض أن حلية الأكل تدور مدار التجارة عن تراض، يعني في زمان التجارة لابد أن تكون الرضا موجودة هذه الصفة. فإذا جنابك علقتها يعني الآن غير موجودة، فإذا غير موجودة يلزم بطلان العقد، لأن يعني التجارة لا تؤثر لأنها بدون رضا. ولأن الانتقال، يعني الانتقال الملكي، يكون بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق. تتمة الكلام إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.